بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
نواصل درسنا في كتاب عمدة الفقه للمقدسي رحمه الله، ونأخذ ونبتدئ في كتاب الحج من عمدة الفقه، مستعينين بالله جل وعلا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، يقال حج إلينا فلان من الناس، أي قدم إلينا، أي قدم إلينا. وفي الشرع التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وقيل في تعريف الحج: قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص. هذا بالنسبة لتعريف الحج. قولهم قصد مكة لعمل مخصوص، وهي المناسك، مناسك الحج من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في زمن مخصوص، أي زمن الحج، أي زمن الحج. أما بالنسبة للعمرة، فتعريف العمرة في اللغة الزيارة والقصد، الزيارة والقصد. وفي الإصطلاح زيارة بيت الله الحرام تعبداً لله تعالى على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وحلق أو تقصير. وقيل في تعريف العمرة: زيارة البيت من شخص مخصوص لعمل مخصوص، لعمل مخصوص. والحج له فضائل عظيمة وكثيرة، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الإشارة إلى فضل الحج وعظمة ثوابه وجزيل أجره، حيث قال ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليشهدوا منافع لهم أي لكي ينالوا ببيت الله تعالى منافع دينية ودنيوية. كذلك من فضائل الحج ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، كما ولدته أمه، يعني ليس عليه أي ذنب. وهذا في الصحيحين. وفي رواية الترمذي: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فيها ضعف هذه الرواية. كذلك من فضائل الحج ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قيل: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، حج مبرور. وكذلك ما ثبت وورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي سبحانه وتعالى، من عباده، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أرادوا، أو ما أراد هؤلاء. وفي بعض الروايات: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكذلك من فضائل الحج والعمرة ما رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. الله أكبر، ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم. وكذلك حديث عند البيهقي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته تمر عليه 5 سنين لم يفد إلي إنه لمحروم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمحروم. الحج له حكم عظيمة، فقد شرع الله تعالى الحج لإظهار عبودية العبد لله جل وعلا ومدى امتثاله لأمره، ولهذا يقول تعالى وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وهذه العبادات لها حكم وأسرار تدركها العقول الصحيحة وقد لا يدركها العبد، وتبقى فيها الحكمة الإلهية. فمن حكم الحج إظهار التذلل لله جل وعلا والافتقار لله سبحانه، حينما يرفض الحاج أسباب الترف والتزين ويلبس ثياب الإحرام مظهراً لفقره لله جل وعلا. كذلك من حكم الحج إظهار شكر الله تعالى على نعمة المال وسلامة البدن، وهما من أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا. حينما يجهد الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة الله عز وجل، كذلك من حكم الحج أنه يجتمع فيه المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه أرواحهم ومهوى أفئدتهم، فيتعرف بعضهم على بعض ويألف بعضهم بعضا، فتذوب الفوارق بين الناس، فوارق الغنى والفقر وفوارق اللون والجنس واللسان واللغة، كلهم يجتمعون في صعيد واحد بلباس واحد ويدعون ربا واحدا لا تفرق بين الغني والفقير. كذلك لباس الإنسان للإحرام الإزار والرداء يذكره بالموت ويذكره بالكفن وأنه سوف يموت وسوف يفارق هذه الدنيا، ولا يبقى معه إلا ما قدم من عمل صالح. أما بالنسبة للسنة التي فرض فيها الحج فقد اختلف العلماء على أقوال، فقيل في 5 وقيل في 6 وقيل في 9 وقيل في 10، وأقرب الأقوال أنه في 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في 10، وإنما أخر الحج للسنة 10 لكي ينادى في الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف في البيت عريان. قول المؤلف رحمه الله كتاب الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر. الحج واجب بالكتاب والسنة، واجب بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن جحد وجوب الحج كفر، من جحد وجوب الحج وفرضيته كفر. وأما من السنة فلما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذه أدلة من السنة على فرضية الحج. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر أو جحد فرضية الحج فقد كفر. كذلك مما يجب العمرة، وقد اختلف الفقهاء في وجوب العمرة، فقد ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر صاحب الإنصاف المرداوي، أن العمرة سنة وليست بواجبة. وذهب الشافعية في المشهور عنهم والحنابلة إلى أن العمرة واجبة، لأن العمرة واجبة، وهو الصواب، وهو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. إلى أن قال رحمه الله: وإذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر، سواء قبل الحج أو بعده، أي بعد الحج، سواء قبل الحج أو بعد الحج فإنه يعتمر. وقد اختلف أهل العلم، ومن الأدلة، ومن الأدلة على وجوب العمرة ما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. جاء في بعض الروايات: وأن تحج وتعتمر. في بعض الروايات أن تحج وتعتمر. هذه الرواية من الأدلة على وجوب العمرة. كذلك من أدلة وجوب الحج حديث أبي رزين العقيلي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أباها قد مات ولم يحج، قال حج عن أبيك واعتمر. جاء في الحديث حج عن أبيك واعتمر، فهذه اللفظة واعتمر تدل أنه يحج عن إنسان وأن الحج واجب. كذلك من أدلة وجوب العمرة قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك من أدلة وجوب العمرة حديث الضبي بن معبد، الضبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فأهللت أي أحرمت بهما. فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فحتى أن الناظم قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، تضافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. وقد اختلف العلماء في وجوب العمرة على أهل مكة، هل على أهل مكة عمرة؟ ففي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تجب على المكي وتجب على الآفاقي، واختار هذه الرواية الخرقي وابن قدامة وشيخ الإسلام رحمهم الله جميعا. قال بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وقيل بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهي اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تجب العمرة على المكي وعلى الآفاقي. لكن المكي لا يكرر العمرة، واشتغاله بالطواف في البيت أولى من تكرار العمرة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله لو ذهب في رمضان مثلا وخرج إلى الحل وأتى بالعمرة في هذا الوقت الفاضل في رمضان فلا بأس، وإلا فإنما تجب مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، لما جاء في الحديث قوله يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأطلق الله تعالى الحكم. وللحديث السابق الذي مر معنا في صحيح مسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، ذروني ما تركتكم. لهذا في رواية في حديث آخر. فهذا الحديث في صحيح مسلم. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة عند أهل الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أي حجوا مرة واحدة يجب عليه. الوجوب مرة واحدة، فما زاد فتطوع. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فما زاد فهو تطوع. وهذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع. قالوا: يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر على المسلم. قرأت هذا المرة على المسلم. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان شروط وجوب الحج، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شروط للوجوب والصحة، للوجوب والصحة، يترتب عليها صحة الحج ووجوب الحج، وهي الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من الكافر ولا من المجنون. القسم الثاني: شروط للوجوب والإجزاء، للوجوب والإجزاء، وهي البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وليست بشرط للصحة. فمتى حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام كما هو في المذهب الحنبلي. القسم الثالث: شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، استطاعة، فلا يجب الحج إلا على المستطيع. ولكن لو حج غير المستطيع، غير المستطيع بالمال والبدن، فإن حجه صحيح ومجزئ. قوله على المسلم: الشرط الأول يجب الحج على من؟ على المسلم. يشترط في من أراد الحج الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادات، فالإسلام شرط في صحة كل عبادة. وليس معنى هذا أن الكافر لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج، على ترك الصلاة، وعلى ترك الإسلام، ولهذا يقول تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعاقبهم الله سبحانه على تركهم للصلاة مع أنهم كفار. فالشرط الأول من شروط صحة الحج أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. لو حج إنسان وهو لا يصلي أو يصلي فرض ويترك الباقي، هل يصح حجه؟
خلاف على من على بعد التكفير والتهاون وعلى عدم التكفير. قال التكفير والتهاون قال بعدم قبول الحج، ومن قال بعدم التكفير وهم الجمهور يقول صح الحج.
نعم، هذا على قول من يقول بأن من ترك الصلاة تهاونا يكفر، وهو القول الراجح عند كثير من أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا يكفر، للأدلة الكثيرة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وحديث بريدة عند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة حج وهو تارك للصلاة فلا يصح حجه، لا يصح حجه. وكذلك مسألة أخرى: من حج وهو مصلي محافظ للصلاة على الصلاة، ثم بعدما انتهى من الحج ترك الصلاة، ثم عاد بعد ذلك وتاب إلى الله عز وجل، فما حكم حجه الأول؟ يبطل الحج؟ هذا إن مات على تركه للصلاة وهو تارك للصلاة فإن حجه مات على غير الإسلام. إن مات وهو تارك للصلاة إن حجه ليس بصحيح وهو مات على غير الإسلام. لكن لو تاب قبل موته فإن حجه صحيح، والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلو تاب إلى الله عز وجل فلا يبطل حجه، إنما يبطل إذا مات هذا الإنسان على الكفر. إذا مات على الكفر يبطل حجه ولا تصح تلك العبادة. قوله على المسلم، العاقل من شروط وجوب الحج أن يكون عاقلا، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون ليس مكلفا بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعا. لو حج المجنون الذي ليس له عقل لا يصح حجه، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إذن لا يصح الحج من المجنون، بل لا بد من العقل، لما يجب على العاقل. لكن إن شفي من جنونه، إنسان كان مجنون ثم شفي من جنونه، وجبت عليه حجة الإسلام بعد ذلك. قوله على المسلم العاقل البالغ، وهذا هو الشرط الثالث، لا بد من البلوغ، لأن الصبي ليس بمكلف. لكن لو حج الصبي وهو لم يبلغ صح حجه، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبية فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال العلماء: ولو كان في المهد، ولو كان صغيرة حجت به، لكنها تنوي عنه، هي التي تنوي عنه. ومما يدل على أنه صغير كونها رفعته، رفعت صبيا، قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي أو غلام حج فعليه حجة، فحجه صحيح وعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج فحجه صحيح وعليه حجة أخرى، أي إذا بلغ الصبي وإذا أعتق العبد. ولهذا ذكر أن ابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي، حج بابنه معه، وفي يوم عرفة كان صغيرا لم يبلغ، وفي يوم عرفات احتلم ذاك الغلام، ففرح أبوه باحتلامه. لماذا؟ لأن حجه سوف يجزئه عن حجة الإسلام، والحج عرفة، ففرح بذلك لأنه سوف يجزئه عن حجة الإسلام. وكانوا في السابق يتعبون إلى أن يصلوا إلى الحج، تعرف يأتون من أماكن بعيدة على الجمال وعلى الحمير، يأخذون أشهر إلى أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. فهذا هو الشرط الثالث، البلوغ، أن يكون بالغا، ومن كان دون البلوغ فلا يجب عليه الحج ولو حج فحجه صحيح. كذلك البلوغ له علامات، فللذكور مثلا الإنزال ونبات الشعر الخشن وبلوغ 15، وللإناث يزيد أمر رابع وهو الحيض، أمر رابع وهو الحيض. الشرط قوله المسلم البالغ العاقل البالغ الحر، الحر، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج لأن وقته ملك لسيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك ذلك. لكن لو أذن له سيده بالحج صح حجه. وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. وقوله الحر يخرج به العبد، لأنه كما سبق مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، فإذا أعتق العبد فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى وهي حجة الإسلام. قوله الحر إذا استطاع إليه السبيل، إذا استطاع إليه سبيلا، قرأتها شيء
قال المصنف رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
هذا فيما يتعلق بالاستطاعة، والاستطاعة قسمان: بالنسبة لشروط الاستطاعة قسمان: قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم تختص به النساء دون الرجال. أما القسم الأول وهو الذي يشترك فيه الرجال والنساء فيشترط للاستطاعة أمور ثلاثة، وهي الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق. أمن الطريق. والقسم الثاني وهو يختص بالنساء فيشترط للمرأة وجود المحرم، وجود المحرم الأمين عند حجها، وألا تكون محادة، يعني في زمن الإحداد إذا مات عنها زوجها. ويخرج بالمستطيع العاجز، العاجز، والاستطاعة مالية وبدنية. فالاستطاعة المالية أن يجد مالا زائدا عن نفقة أهله وأولاده.
الله يكرمك شيخ، جزاك الله خير.
أن يجد مالا زائدا عن نفقة أهله وأولاده ببدنه، كذلك استطاعة بدنية، وهو الذي يستطيع الثبات على المركوب. إنسان يستطيع أن يثبت على المركوب، لكن لو حج إنسان وهو غير مستطيع هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لو حج وهو غير مستطيع فحجه صحيح.
جزاك الله خير.
فيشترط قوله والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. بدأ المؤلف في بيان الاستطاعة قوله أن يجد زادا، وهو ما يتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر بلا إسراف ولا تقتير. تأمل في كلام المؤلف أن يجد زادا وراحلة بآلتهما. كانوا في القديم يتزودون للحج، يأخذون معهم الزاد والطعام لكن الآن ولله الحمد والمنة ما إن تخرج من بيتك فإذا بالمطاعم والبقالات، من حين تخرج إلى بيتك إلى أن تعود. وكذلك في الحج بالنسبة للطعام والشراب قد لا تحتاج إلى نفقة، بل قد تأخذ ما تحتاجه أنت ويحتاجه غيرك. هذه نعم والله عظيمة، وجزى الله هذه الدولة المباركة وهذه البلاد السعودية على ما تقدم من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، جهود لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. شيء عجيب في خدمة الحجاج من توفير الخدمات، الأطعمة، المأكولات، المشروبات، دورات المياه إلى غيره. وكل عام تجد أمور عظيمة وكثيرة ومشاريع جبارة، منها مشاريع الجبارة، مشروع الجمرات، هذا المشروع العظيم، أدوار، وكل دور يأتي إليه أناس من جهة لا يأتي إليه غيرهم. الدور الأرضي يأتونه من جهة، والثاني من جهة، والثالث من جهة، بل هناك دور لا يعرفه الكثير تحت الأرض. نعم هذا يجهلك، دور تحت الأرض للمواكب لكي يسهل دخولهم وخروجهم ولا يزاحم الناس، وهذه نعم والله عظيمة، جهود نسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لهذه الدولة وأن يبارك لها في جهودها. الزاد والراحلة، والراحلة ما يرتحله الإنسان من مركوب في القديم من إبل وحمير، وفي هذه السنوات في هذا الزمن من سيارات وطائرات وسفن، فالذي يستطيع عنده زاد يكفيه ويكفي أولاده إلى أن يعود فإنه يجب عليه الحج. هل يشترط أن يكون زاد يكفي أولاده مدى الدهر أم يكفي أولاده وقت الحج؟ محل خلاف بين أهل العلم. إن أهل العلم قال لازم يترك لهم شيء يكفيهم لسنوات، ومن أهل العلم من قال لا يكفيهم إلى الحج، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح أن يكفيهم إلى الحج. فمن ملك زادا وراحلة يستطيع أن يركب عليها، يستطيع أن يركب على السيارة، يستطيع يركب الطائرة. أما إذا كان لا يستطيع أن يركب على السيارة ولا على الطائرة، أو يركب بمشقة عسيرة جدا، فلا يجب عليه في هذه الحال أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. وإذا وجد المال الذي يكفي لمؤن الحج وتكاليفه ذهابا وإيابا وتكون زائدة عن نفقة أهله وأولاده ومن يعولهم، وتكون زائدة على ما يقضي دينه، على ما يقضي دينه كما ذكر المؤلف، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، فيقضي الدين أولا ثم يحج. وهذا مما يتساهل فيه الناس الآن، تجده يقدم حج النفل، مو حج الفرض، حج النفل على قضاء الدين، لأن قضاء الدين أولى. لكن لو حج وعليه دين ما حكم حجه؟ حجه صحيح، لكن إذا كان الدين حالا، الآن صاحب الدين على رأسه، مشيت للحج هو واقف يقول أبغى حقي، فأخره فإنه يأثم بذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، لكن هذا الحديث طرقه كلها ضعيفة، ولكن يشهد بعضها لبعض، وهي من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه. لعلي أختم بمسألة في الدين ثم نكمل باقي المسائل في الدرس المقبل. بالنسبة لحج المدين الذي عليه دين، له حالات. الحالة الأولى أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، عنده مال يغطي الدين فقط، فالواجب عليه أن يقضي الديون في هذه الحالة، لأنه أن يكون عنده قيمة للحج مبلغ 10,000 ريال أو نحوه، وعليه دين 10,000 ريال، فإنه يدفع هذا المبلغ لقضاء دينه، لأنه في هذه الحالة غير مستطيع فيسقط عنه الحج. الثاني أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا من الدين، كأن تكون قيمة الحج 3000 والذي عليه من الديون 300,000 مثلا. فقال بعض العلماء إنه يحج، لأن الحج مجلبة للرزق كما جاء في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والقول الأصح أنه لا يحج وعليه أن يؤدي ما عليه من دين، وإن كان ما يملكه يسير، لأنه متى ما أدى ولو جزءاً يسيراً من الدين فإنه يكون بذلك قد أسقط عن نفسه جزءاً من الدين ولو كان يسيراً. وإذا كان صاحب الدين القليل 10,000 نقول له لا تحج، وهذا عليه 300,000، فالأمر عليه أعظم، الأمر عليه أعظم. لو أن صاحب الدين أذن قال ما في بأس لك أن تحج، قال بعض العلماء إن كونه يأذن أو لا يأذن ليس له أصل، بل الواجب عليه أن يسدد الدين. لكن لو قال صاحب المال وصاحب الدين اذهب للحج وأنا أذنت لك، وإن حصل لك شيء فأنا مسامحك في هذا الدين ولا أطالبك بشيء، فله أن يذهب في هذه الحالة، له أن يذهب في هذه الحالة. لو حج إنسان عليه دين حج وذهب للحج وعليه الدين فحجه صحيح، لكن إن كان الدين حالا فإنه يأثم في هذه الحالة، فإنه يأثم فيها في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية الكلام في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فنواصل درسنا في كتاب عمدة الفقه للمقدسي رحمه الله، ونأخذ ونبتدئ في كتاب الحج من عمدة الفقه، مستعينين بالله جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، يقال حج إلينا فلان من الناس، أي قدم إلينا، أي قدم إلينا. وفي الشرع التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وقيل في تعريف الحج قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص. هذا بالنسبة لتعريف الحج. قولهم قصد مكة لعمل مخصوص وهي المناسك، مناسك الحج من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في زمن مخصوص، أي زمن الحج، أي زمن الحج. أما بالنسبة للعمرة فتعريف العمرة في اللغة الزيارة والقصد، الزيارة والقصد. وفي الاصطلاح زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله تعالى على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وحلق أو تقصير. وقيل في تعريف العمرة زيارة البيت من شخص مخصوص لعمل مخصوص، لعمل مخصوص. والحج له فضائل عظيمة وكثيرة، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الإشارة إلى فضل الحج وعظمة ثوابه وجزيل أجره، حيث قال ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليشهدوا منافع لهم أي لكي ينالوا ببيت الله تعالى منافع دينية ودنيوية. كذلك من فضائل الحج ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، كما ولدته أمه، يعني ليس عليه أي ذنب. وهذا في الصحيحين. وفي رواية الترمذي: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فيها ضعف هذه الرواية. كذلك من فضائل الحج ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قيل: إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وكذلك ما ثبت وورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، أي سبحانه وتعالى من عباده، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أرادوا أو ما أراد هؤلاء. وفي بعض الروايات انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكذلك من فضائل الحج والعمرة ما رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. الله أكبر، ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم. وكذلك حديث عند البيهقي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته تمر عليه 5 سنين لم يفد إلي إنه لمحروم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمحروم. الحج له حكم عظيمة، فقد شرع الله تعالى الحج لإظهار عبودية العبد لله جل وعلا ومدى امتثاله لأمره. ولهذا يقول تعالى وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وهذه العبادات لها حكم وأسرار تدركها العقول الصحيحة وقد لا يدركها العبد، وتبقى فيها الحكمة الإلهية. فمن حكم الحج إظهار التذلل لله جل وعلا والافتقار لله سبحانه، حينما يرفض الحاج أسباب الترف والتزين ويلبس ثياب الإحرام مظهرا لفقره لله جل وعلا. كذلك من حكم الحج إظهار شكر الله تعالى على نعمة المال وسلامة البدن، وهما من أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا. حينما يجهد الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة الله عز وجل. كذلك من حكم الحج أنه يجتمع فيه المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه أرواحهم ومهوى أفئدتهم، فيتعرف بعضهم على بعض ويألف بعضهم بعضا، فتذوب الفوارق بين الناس، فوارق الغنى والفقر وفوارق اللون والجنس واللسان واللغة، كلهم يجتمعون في صعيد واحد بلباس واحد ويدعون ربا واحدا لا تفرق بين الغني والفقير. كذلك لباس الإنسان للإحرام، الإزار والرداء، يذكره بالموت ويذكره بالكفن وأنه سوف يموت وسوف يفارق هذه الدنيا، ولا يبقى معه إلا ما قدم من عمل صالح. أما بالنسبة للسنة التي فرض فيها الحج فقد اختلف العلماء على أقوال، فقيل في سنة 5 وقيل في سنة 6 وقيل في سنة 9 وقيل في سنة 10، وأقرب الأقوال أنه في سنة 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10، وإنما أخر الحج للسنة 10 لكي ينادى في الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف في البيت عريان. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة، يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر. الحج واجب بالكتاب والسنة، واجب بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن جحد وجوب الحج كفر، من جحد وجوب الحج وفرضيته كفر. وأما من السنة فلما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذه أدلة من السنة على فرضية الحج. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر أو جحد فرضية الحج فقد كفر. كذلك مما يجب العمرة، وقد اختلف الفقهاء في وجوب العمرة، فقد ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر صاحب الإنصاف المرداوي أن العمرة سنة وليست بواجبة، وذهب الشافعية في المشهور عنهم والحنابلة إلى أن العمرة واجبة، لأن العمرة واجبة وهو الصواب وهو الصحيح وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع، إلى أن قال رحمه الله: وإذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء قبل الحج أو بعده، أي بعد الحج، سواء قبل الحج أو بعد الحج فإنه يعتمر. وقد اختلف أهل العلم، ومن الأدلة على وجوب العمرة ما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. جاء في بعض الروايات: وأن تحج وتعتمر. في بعض الروايات: وأن تحج وتعتمر. هذه الرواية من الأدلة على وجوب العمرة. كذلك من أدلة وجوب الحج حديث أبي رزين العقيلي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أباها قد مات ولم يحج، قال: حج عن أبيك واعتمر. جاء في الحديث: حج عن أبيك واعتمر، فهذه اللفظة واعتمر تدل أنه يحج عن إنسان وأن الحج واجب. كذلك من أدلة وجوب العمرة قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك من أدلة وجوب العمرة حديث الضبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما أي أحرمت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فحتى أن الناظم قال: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، تضافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. وقد اختلف العلماء في وجوب العمرة على أهل مكة، هل على أهل مكة عمرة؟ ففي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تجب على المكي وتجب على الآفاقي، واختار هذه الرواية الخرقي وابن قدامة وشيخ الإسلام رحمهم الله جميعا. قال: بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وقيل بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهي اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تجب العمرة على المكي وعلى الآفاقي. لكن المكي لا يكرر العمرة، واشتغاله بالطواف في البيت أولى من تكرار العمرة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لو ذهب في رمضان مثلا وخرج إلى الحل وأتى بالعمرة في هذا الوقت الفاضل في رمضان فلا بأس، وإلا فإنما تجب مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، لما جاء في الحديث قوله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأطلق الله تعالى الحكم. وللحديث السابق الذي مر معنا في صحيح مسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، ذروني ما تركتكم. لهذا في رواية في حديث آخر. فهذا الحديث في صحيح مسلم. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة عند أهل الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أي حجوا مرة واحدة يجب عليه الوجوب، مرة واحدة، فما زاد فتطوع. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، فما زاد فهو تطوع. وهذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع. قالوا: يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر على المسلم. قرأت هذا المقطع. على المسلم بدأ المؤلف رحمه الله ببيان شروط وجوب الحج، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط للوجوب والصحة، للوجوب والصحة، تترتب عليها صحة الحج ووجوب الحج، وهي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فلا يصح الحج من الكافر ولا من المجنون. القسم الثاني شروط للوجوب والإجزاء، للوجوب والإجزاء، وهي البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وليست بشرط للصحة. فمتى حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام كما هو في المذهب الحنبلي. القسم الثالث شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، استطاعة، فلا يجب الحج إلا على المستطيع. ولكن لو حج غير المستطيع، غير المستطيع بالمال والبدن، فإن حجه صحيح ومجزئ. قوله على المسلم، الشرط الأول يجب الحج على من؟ على المسلم. يشترط في من أراد الحج الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادات، فالإسلام شرط في صحة كل عبادة. وليس معنى هذا أن الكافر لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج، على ترك الصلاة، وعلى ترك الإسلام. ولهذا يقول تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعاقبهم الله سبحانه على تركهم للصلاة مع أنهم كفار. فالشرط الأول من شروط صحة الحج أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. لو حج إنسان وهو لا يصلي، أو يصلي فرض ويترك الباقي، هل يصح حجه؟
خلاف على من على صحة بعد التكفير والتهاون، وعلى عدم التكفير. من قال التكفير والتهاون قال بعدم قبول الحج، ومن قال بعدم التكفير وهو الجمهور يقول صح الحج.
نعم، هذا على قول من يقول بأن من ترك الصلاة تهاونا يكفر، وهو القول الراجح عند كثير من أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا يكفر، للأدلة الكثيرة، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وحديث بريدة عند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة حج وهو تارك للصلاة فلا يصح حجه، لا يصح حجه. وكذلك مسألة أخرى، من حج وهو مصلي محافظ للصلاة على الصلاة، ثم بعدما انتهى من الحج ترك الصلاة، ثم عاد بعد ذلك وتاب إلى الله عز وجل، فما حكم حجه الأول؟ يبطل الحج؟ هذا إن مات على تركه للصلاة وهو تارك للصلاة تارك للصلاة فإن حجه مات على غير الإسلام. إن مات وهو تارك للصلاة إن حجه ليس بصحيح وهو مات على غير الإسلام. لكن لو تاب قبل موته فإن حجه صحيح، والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلو تاب إلى الله عز وجل فلا يبطل حجه، إنما يبطل إذا مات هذا الإنسان على الكفر. إذا مات على الكفر يبطل حجه ولا تصح تلك العبادة. قوله على المسلم، العاقل من شروط وجوب الحج أن يكون عاقلا، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون ليس مكلفا بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعا. لو حج المجنون الذي ليس له عقل لا يصح حجه، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إذن لا يصح الحج من المجنون، فلا بد من العقل، لما يجب على العاقل. لكن إن شفي من جنونه، إنسان كان مجنون ثم شفي من جنونه، وجبت عليه حجة الإسلام بعد ذلك. قوله على المسلم العاقل البالغ، وهذا هو الشرط الثالث، لا بد من البلوغ، لأن الصبي ليس بمكلف. لكن لو حج الصبي وهو لم يبلغ صح حجه، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبية فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال العلماء: ولو كان في المهد، ولو كان صغيرة حجت به، لكنها تنوي عنه، هي التي تنوي عنه. ومما يدل على أنه صغير كونها رفعته، رفعت صبيا، قال: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي أو غلام حج فعليه حجة، فحجه صحيح وعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج فحجه صحيح وعليه حجة أخرى. أي إذا بلغ الصبي وإذا أعتق العبد. ولهذا ذكر أن ابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي، حج بابنه معه، وفي يوم عرفة كان صغيرا لم يبلغ، وفي يوم عرفات احتلم ذاك الغلام، ففرح أبوه باحتلامه. لماذا؟ لأن حجه سوف يجزئه عن حجة الإسلام، والحج عرفة، ففرح بذلك لأنه سوف يجزئه عن حجة الإسلام. وكانوا في السابق يتعبون إلى أن يصلوا إلى الحج، تعرف يأتون من أماكن بعيدة على الجمال وعلى الحمير، يأخذون أشهر إلى أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. فهذا هو الشرط الثالث، البلوغ، أن يكون بالغا. ومن كان دون البلوغ فلا يجب عليه الحج، ولو حج فحجه صحيح. كذلك البلوغ له علامات، فللذكور مثلا الإنزال ونبات الشعر الخشن وبلوغ 15، وللإناث يزيد أمر رابع وهو الحيض، الشرط قوله المسلم البالغ العاقل البالغ الحر، العبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأن وقته ملك لسيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك ذلك. لكن لو أذن له سيده بالحج صح حجه. وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ قولان لأهل العلم، وقوله الحر يخرج به العبد، لأنه كما سبق مشغول بخدمة سيده، فإذا أعتق العبد فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى وهي حجة الإسلام. قوله الحر إذا استطاع إليه السبيل، ذكرته أشياء
قال المصنف رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
هذا فيما يتعلق بالاستطاعة. والاستطاعة قسمان بالنسبة لشروط الاستطاعة، قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم تختص به النساء دون الرجال. أما القسم الأول وهو الذي يشترك فيه الرجال والنساء، فيشترط للاستطاعة أمور ثلاثة، وهي الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق، والقسم الثاني وهو يختص بالنساء، فيشترط للمرأة وجود المحرم، الأمين عند حجها، وألا تكون محادة، يعني في زمن الإحداد إذا مات عنها زوجها. ويخرج بالمستطيع العاجز، والاستطاعة مالية وبدنية. فالاستطاعة المالية أن يجد مالا زائدا عن نفقة أهله وأولاده.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
أن يجد مالا زائدا عن نفقة أهله وأولاده ببدنه، كذلك استطاعة بدنية، وهو الذي يستطيع الثبات على المركوب. إنسان يستطيع أن يثبت على المركوب، لكن لو حج إنسان وهو غير مستطيع هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لو حج وهو غير مستطيع فحجه صحيح.
جزاك الله خير.
فيشترط قوله والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. بدأ المؤلف في بيان الاستطاعة قوله أن يجد زادا، وهو ما يتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر بلا إسراف ولا تقتير. تأمل في كلام المؤلف أن يجد زادا وراحلة بآلتهما. كانوا في القديم يتزودون للحج، يأخذون معهم الزاد والطعام لكن الآن ولله الحمد والمنة ما إن تخرج من بيتك فإذا بالمطاعم والبقالات من حين تخرج إلى بيتك إلى أن تعود. وكذلك في الحج بالنسبة للطعام والشراب قد لا تحتاج إلى نفقة، بل قد تأخذ ما تحتاجه أنت ويحتاجه غيرك. هذه نعم والله عظيمة، وجزى الله هذه الدولة المباركة وهذه البلاد السعودية على ما تقدم من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، جهود لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. شيء عجيب في خدمة الحجاج من توفير الخدمات، الأطعمة، المأكولات، المشروبات، دورات المياه إلى غير، وكل عام تجد أمور عظيمة وكثيرة ومشاريع جبارة، منها مشاريع الجبارة، مشروع الجمرات، هذا المشروع العظيم، أدوار، وكل دور يأتي إليه أناس من جهة لا يأتي إليه غيرهم. الدور الأرضي يأتونه من جهة، والثاني من جهة، والثالث من جهة، بل هناك دور لا يعرفه الكثير تحت الأرض. نعم هذا يجهلك، دور تحت الأرض للمواكب لكي يسهل دخولهم وخروجهم ولا يزاحم الناس. وهذه نعم والله عظيمة، جهود نسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لهذه الدولة وأن يبارك لها في جهودها. الزاد والراحلة، والراحلة ما يرتحله الإنسان من مركوب في القديم من إبل وحمير، وفي هذه السنوات في هذا الزمن من سيارات وطائرات وسفن. فإذ الذي يستطيع عنده زاد يكفيه ويكفي أولاده إلى أن يعود فإنه يجب عليه الحج. هل يشترط أن يكون زاد يكفي أولاده مدى الدهر أم يكفي أولاده وقت الحج؟ محل خلاف بين أهل العلم. إن أهل العلم قال لازم يترك لهم شيء يكفيهم لسنوات، ومن أهل العلم من قال لا يكفيهم إلى الحج، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح أن يكفيهم إلى الحج. فمن ملك زادا وراحلة يستطيع أن يركب عليها، يستطيع أن يركب على السيارة، يستطيع يركب الطائرة. أما إذا كان لا يستطيع أن يركب على السيارة ولا على الطائرة، أو يركب بمشقة عسيرة جدا، فلا يجب عليه في هذه الحال أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. وإذا وجد المال الذي يكفيه لمؤن الحج وتكاليفه ذهابا وإيابا وتكون زائدة عن نفقة أهله وأولاده ومن يعولهم، وتكون زائدة على ما يقضي دينه، على ما يقضي دينه كما ذكر المؤلف، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، فيقضي الدين أولا ثم يحج. وهذا مما يتساهل فيه الناس الآن، تجده يقدم حج النفل، مو حج الفرض، حج النفل على قضاء الدين، لأن قضاء الدين أولى. لكن لو حج وعليه دين، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، لكن إذا كان الدين حالا، الآن صاحب الدين على رأسه، مشيت للحج هو واقف يقول أبغى حقي، فأخره، فإنه يأثم بذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، لكن هذا الحديث طرقه كلها ضعيفة، ولكن يشهد بعضها لبعض، وهي من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه. لعلي أختم بمسألة في الدين ثم نكمل باقي المسائل في الدرس المقبل. بالنسبة لحج المدين الذي عليه دين، له حالات. الحالة الأولى أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، عنده مال يغطي الدين فقط، فالواجب عليه أن يقضي الديون في هذه الحالة، لأنه أن يكون عنده قيمة للحج مبلغ 10,000 ريال أو نحوه، وعليه دين 10,000 ريال، فإنه يدفع هذا المبلغ لقضاء دينه، لأنه في هذه الحالة غير مستطيع فيسقط عنه الحج. الثاني أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا من الدين، كأن تكون قيمة الحج 3,000 والذي عليه من الديون 300,000 مثلا. فقال بعض العلماء إنه يحج، لأن الحج مجلبة للرزق، كما جاء في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والقول الأصح أنه لا يحج، وعليه أن يؤدي ما عليه من دين، وإن كان ما يملكه يسير، لأنه متى ما أدى ولو جزءاً يسيراً من الدين، فإنه يكون بذلك قد أسقط عن نفسه جزءاً من الدين ولو كان يسيراً. وإذا كان صاحب الدين القليل 10,000 نقول له لا تحج، وهذا عليه 300,000، فالأمر عليه أعظم. لو أن صاحب الدين أذن قال ما في بأس لك أن تحج، قال بعض العلماء إن كونه يأذن أو لا يأذن ليس له أصل، بل الواجب عليه أن يسدد الدين. لكن لو قال صاحب المال وصاحب الدين اذهب للحج وأنا أذنت لك، وإن حصل لك شيء فأنا مسامحك في هذا الدين ولا أطالبك بشيء، فله أن يذهب في هذه الحالة، له أن يذهب في هذه الحالة. لو حج إنسان عليه دين حج وذهب للحج وعليه الدين، فحجه صحيح، لكن إن كان الدين حالا فإنه يأثم في هذه الحالة، فإنه يأثم في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية الكلام في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.